جريمة اللواء،
جريمة اللواء.
أسبابها،
أسبابها.
عواقبها،
عواقبها.
علاجها والتحذير من الوقوع فيها،
والتحذير من الوقوع فيها،
والتحذير من الوقوع فيها. لفضيلة شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، تعلمون وفقكم الله أننا في هذه الأيام نقرأ في كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه، ويمر معنا كثيرا في هذا الكتاب الذي يعتبر مثل اسمه، يمر معنا كثيرا من عواقب الذنوب والمعاصي والآثام. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله بعضا من الذنوب والمعاصي المنتشرة، وكان من جملة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من جملة المعاصي والآثام ومن جملة الكبائر والموبقات المهلكة لصاحبها المدمرة له، هي الجريمة البشعة القذرة، جريمة اللواط. وهذه الجريمة يقول فيها الحافظ ابن القيم رحمه الله: ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. هكذا يقول رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الجريمة البشعة لو تتبعنا القرآن الكريم لرأينا كثيرا من الأدلة الشرعية الكثيرة التي تبين أوصافا وصف الله عز وجل بها قوم لوط، وكانت هذه الأوصاف أوصافا تدل على بشاعة هذه الجريمة وعلى عظيم شناعتها، بل لقد ذكر الله عز وجل هذه الكبيرة والجريمة في سور عديدة من القرآن الكريم، فقد ذكرت في سورة الأعراف وفي هود والحجر والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمر، وهذا كله يدل على عظيم خطر هذه الفعلة الشنيعة التي هي تعتبر لا يقوم بها إلا من نكست فطرهم وذهبت مروءتهم وقل خوفهم من الله وذهب حياؤهم من الله عز وجل. ومنها هنا سأذكر بعضا من الأدلة من القرآن الكريم، ثم أعقبها بأدلة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبها بشيء من أقوال السلف وعلماء الأمة في خطر هذه الجريمة وفي عظيم شناعتها وقبحها، ثم سأذكر أضرار هذه الجريمة وأضرار هذه الفعلة الشنيعة وأسبابها وشيئا من أقوال العلماء في قتل فاعلها. هذه الجريمة وهذه الفعلة الشنيعة وصف الله أصحابها في القرآن الكريم بأوصاف عدة، كل هذه الأوصاف تبين أن هذا الفعل القبيح وأن هذا الفعل الشنيع يعتبر مذموما ذما عظيما كبيرا جسيما، وما ذاك إلا لشناعتها وقبحها. فقد وصف الله أصحابها في القرآن الكريم بأنهم مجرمين، وصف الله أصحابها في القرآن الكريم بالإجرام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فانظر إلى هذا الوصف لهم كيف وصفوا بوصف يدل على قبحهم وقبح فعالهم، ووصفوا أيضا في القرآن الكريم بأنهم من المفسدين، فعلهم هذا إفساد، وفعلهم هذا قمة الإفساد وقمة البغي وقمة الاعتداء عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن فعلهم هذا هو فعل المفسدين، قال الله عن لوط عليه السلام أنه قال: قال رب انصرني على القوم المفسدين. فهذا الفعل هو من الإفساد في الأرض، وهذا الفعل هو يبين أن صاحبه مفسدا، ووصف الله عز وجل من فعل هذه الفعلة القبيحة بأنه من المسرفين. قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ووصف الله عز وجل أيضا قوم لوط بأنهم من الجاهلين، قال الله عز وجل عن لوط أنه قال لقومه: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ووصف أيضا هؤلاء القوم ووصف فعلهم بالظلم وبأنهم ممن اتصف بهذه الصفة عياذا بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ونفى الله عز وجل عمن فعل هذه الفعلة بأنه ليس من المتقين. قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. بل أيضا وصف من فعل هذه الفعلة وهذه الكبيرة القبيحة بأنه ليس من المتطهرين، بل فعله هذا يدل على عدم طهارته. وهكذا أيضا وصف هؤلاء القوم بأنهم قوم سوء فاسقين كما أخبرنا الله عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وهكذا أيضا أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن قوم لوط أتوا بفاحشة ما سبقهم إليها أحد وما فعلها أحد قبلهم. قال الله عز وجل عن لوط أنه قال: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فانظروا معاشر الإخوة إلى هذه الأوصاف القبيحة وإلى هذه الأوصاف الشنيعة، فقد وصفوا بالإجرام ووصفوا بالإفساد ووصفوا بالإسراف ووصفوا بالجهل ووصفوا بالظلم ووصفوا بنفي التقوى عنهم ووصفوا بعدم الطهارة ووصفوا أيضا بأنهم قوم عادون ووصفوا بأنهم قوم سوء فاسقين ووصفوا بأنهم أول من بدأ الفاحشة في العالمين. هذا كله يدلك على قبح هذه الفعلة الشنيعة. بل لو نظرنا إلى السنة النبوية لرأينا أمرا مهولا وأمرا عظيما عوقب به هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة القبيحة والشنيعة. فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، إلى أن قال: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث عند أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم. فانظروا هنا إلى قوله لعن الله، بل لقد جاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. هذه ثلاث لعنات كررت لمن عمل عمل قوم لوط. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه لا توجد معصية ولا كبيرة لعن أصحابها ثلاث مرات إلا هذه الجريمة، إلا هذه الجريمة. فقد ورد اللعن لبعض من فعل المعاصي والآثام إلا هذه الكبيرة، فقد لعن أصحابها ثلاث مرات. بل لقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. والحديث أخرجه الترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة في مصنفه. فانظروا هنا: لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا، وهذا يدلك على عظيم هذه الفعلة التي تبين أن من فعلها فقد ذهبت مروءته وذهبت رجولته، واتصف بصفة الذم الذي هي صفة حقيرة ليست من صفة الرجولة في شيء. أيضا قد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من عمل عمل قوم لوط: أرجموا الأعلى والأسفل، أرجموهما جميعا. الحديث من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة. معاشر المسلمين، إن هذه الفعلة القبيحة وإن هذه الفعلة الذميمة لو نظرنا أيضا إلى كلام أهل العلم فيها لرأيتم الشيء العجاب. فهذا الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على هذه الكبيرة وعلى هذه المعصية قال رحمه الله: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. انظروا، كانت من أعظم العقوبات عقوبة من فعل هذا الفعل. ويقول أيضا رحمه الله وهو يتكلم على هذه الفعلة وعلى هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، قال رحمه الله: ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم. وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. قال رحمه الله: وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع بها في آخرته. هذا كلام عظيم وكلام نفيس يبين أن الرجل لو قتل أهون من أن يفعل به هذه الفعلة، لأنه إن قتل كما قال قتل مظلوم، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن لو فعل به فإنه قد قتل قتلا لا ترجى الحياة معه، قتل رجولته، قتل مروءته، قتل عزه وكرامته، قتل شهامته، قتل رفعته، أبخسه في أمر حياته، أضعف أمره، وجعله في عداد المنهكين بدنيا والمنهكين أمام رجولتهم. بل أيضا
يقول هشام بن عبد الملك: لولا أن الله ذكر اللوطية في كتابه ما صدقت أن رجلا يقع على رجل. هؤلاء فهموا أن هذا الفعل هذا أمر لا يقوم به من اتصف بصفة الرجولة. بل يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من السماء للقي الله وهو غير طاهر. انظروا إلى عظيم كلامهم، وانظروا إلى عظيم ما يبينونه من عظيم هذه الجريمة. أيضا ذكر البيحاني رحمه الله قال: ذنوب اللواط من أعظم الذنوب، تمنع غيث السماء، وتغضب الرب على المربوب، ويضيق بها الفضاء، وتعج لها السماء، وتنقطع بها العرى، ويحل بها البلاء. قال رحمه الله: وعيب دونه سائر العيوب، تموت به الفضيلة، وتحيا به الرذيلة، وتتفتت على أهله الأكباد، وتذوب من أجله حبات القلوب. قال: وخلق فاسد، أي هذا الفعل، وشرف مسلوب، وعرض ممزق، وكرامة مفقودة. قال رحمه الله: سبحان الله، كيف يقع رجل على رجل وهو يعلم ما في ذلك من مخالفة العقل والدين، وما فيه من مرض خطير وشر مستطير، وكيف يتشبه الرجال بالنساء، وتتشبه النساء بالرجال، في أمة كتابها القرآن، ونبيها المبعوث متمما لمكارم الأخلاق، والموحى إليه بقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا والله مما تترفع عنه طباع البغال والحمير، بل والكلاب والقردة والخنازير. وما ظهر اللواط في أمة إلا أذلها الله وأخزاها، وسلب عزها، وأذاقها لباس الجوع والخوف، وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. انظروا أيها الناس إلى كلام هؤلاء العلماء، كيف بيّنوا شيئا من عواقب هذه الجريمة القبيحة. معاشر المسلمين، إن هذه الجريمة وهي جريمة اللواط لها آثار عظيمة وآثار وخيمة، لها مفاسد وأضرار، لو عرفها من عمل هذا العمل لكان أبعد منها ما بين المشرق والمغرب. فمن مفاسد هذه الجريمة أن هذا الفعل مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين ولإجماع العقلاء ولإجماع الفطر على تحريم ذلك. أيضا هذه الجريمة لها أضرار عظيمة، فأضرارها دينية، وأضرارها بدنية، وأضرارها خلقية، وأضرارها نفسية. أما الأضرار الدينية فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أخطر الذنوب والمعاصي والآثام. بل لقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن هذه الجريمة وهي جريمة اللواط، قال، هي أخطر من القتل. هذا يدلك على أن هذا الكلام لما لهذا الفعل من القبح في قلوب ما سمعت. أيضا هذه الجريمة لها أضرار خلقية، لها أضرار خلقية، فهي سبب لسوء الخلق، وهي سبب لبذاءة اللسان، وهي سبب لقسوة القلوب، وهي سبب لانعدام الرحمة، وهي سبب لقتل المروءة والرجولة، وذهاب الشهامة والشجاعة، والنخوة والعزة والكرامة، وهو سبب للاتصاف بالشر وحب الجريمة والجرأة عليها، وهي سبب لسفول الهمة وضعف الإرادة، وهي سبب لذهاب الغيرة من القلب، وهي سبب لحرمان العلم. هذه الجريمة لها أضرار نفسية، فمن ارتكب هذه الجريمة يصاب بالخوف الشديد والوحشة والاضطراب، وهكذا أيضا هي سبب لهيمنة الحزن في القلوب والقلق في القلوب، فترى صاحبها ومرتكبها يخيم عليه الحزن ويخيم عليه القلق والاضطراب النفسي. أيضا هذه الجريمة هي من الأسباب التي تجعل صاحبها يتعرض للإصابة بالأمراض التي هي أمراض مستعصية، فكم يذكر بعض الأطباء أنها من الأسباب العظيمة التي تجعل أصحابها يرغبون في العزلة والانطواء، ولا يحبون مجالسة الآخرين ولا يحبون البقاء مع الآخرين إلا من كان على مثل فعالهم. أيضا تقلب المزاج وتضعف الشخصية، أيضا هي من الأسباب للوساوس والأوهام، فهو داء عضال ومرض فتاك ومرض يزيل صفاء العقول وذهابها، وهي السبب لكثرة الوساوس والأوهام والقلق والاضطراب. أيضا لها تأثير عظيم على الأعصاب، وهناك أضرار صحية أيضا في ارتكاب هذه الفعلة، فمنها أنه لا يكون عنده الرغبة في النساء ولا الرغبة في الزواج، بل تجد أنه لربما ما أحب الزواج. وله عواقب وخيمة أيضا، فمن عواقبه الوخيمة ومن أضراره الصحية أنه سبب لمرض الزهري، وهذا المرض يذكر كثير من الأطباء أن من أسباب وقوعه ما سمعت. أيضا له عوامل كثيرة، وهو سبب كبير للأمراض مثل أمراض الإيدز وغيره، وهذا المرض من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها أصحابها، يصاب به من ارتكب مثل هذه الموبقات ومثل هذه الجرائم. معاشر المسلمين، وإن لهذه الفعلة القبيحة عوامل وأسباب لوقوعها، فمن أسباب الوقوع في هذه الرذيلة هو غلاء المهور، هو غلاء المهور مما جعل شبابا يتأخرون عن الزواج بسبب قلة ذات اليد. فنقول لأولياء النساء ونقول للرجال: اتقوا الله عز وجل، احرصوا على تسهيل أمر الزواج وعلى تسهيل أمر المهور، فإن في ذلك عفة للرجال وللنساء. وإننا لنقول إن شبابنا بحاجة ماسة إلى أن يحرصوا على السعي في طلب الأرزاق من أجل الوصول إلى الزواج كما سمعت. ومن الأسباب للوقوع في هذه الرذيلة هي الغفلة، والغفلة داهمت شبابنا وداهمت قلوب شبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأسباب للوقوع في هذه الرذيلة إنه مجالسة الفاسدين ومسايرة الرجال الذين هم بعيدون عن الصلاح، فالجليس السيء والجليس البعيد عن الخير له أثر على جليسه. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير. انظروا إلى المقياس، كحامل المسك ونافخ الكير. مجالسة الفاسدين لها عوامل كبيرة للوقوع في مثل هذه الفعلة القبيحة. ومن الأسباب للوقوع في هذه الجريمة مشاهدة المقاطع المحرمة. اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله أيها الشباب، يا من سهل عليه النظر إلى المقاطع المحرمة عبر النت وغيره، فيشاهد مثل هذه المنكرات ويشاهد مثل هذه الموبقات ويشاهد مثل هذه المهلكات، فهي من العوامل لإثارة النفوس للوقوع في حبال هذه الرذيلة. فنقول للشباب: اعلموا أن الله يراكم، اتقوا الله في أبصاركم، اتقوا الله في أيديكم، لا تفتحوا بها المحرمات ولا تشاهدوا بأبصاركم المنكرات، فإنها من الأسباب التي تقودكم إلى الوقوع في حبائل الشيطان المنكرة. ومن الأسباب للوقوع في هذه الرذيلة إنه مجالسة المردان ومصاحبتهم. ولو نظرنا أيها الناس إلى كلام العلماء وإلى كلام الحكماء في التحذير من مجالسة هؤلاء لرأيتم العجب العجاف ذلك. فمجالسة المردان والبقاء مع المردان إنها من الأسباب التي تجعل الرجل لربما وقع في حبال هذه المعصية وفي حبال هذه الفعلة المنتنة كما سمعتم. فكم من الشباب من لربما يعجبه أن يبقى مع المردان مجالسة أو مراسلة أو عبر الهدايا وغيرها، فما هي إلا أيام حتى يقع في هذه الفعلة وفي هذا الفعل القبيح وفي هذه الجريمة النتنة. أيضا مجالسة المردان، إن الناظر إلى كلام العلماء يجد أنهم يحذرون الحذر الشديد من البقاء مع المردان والمجالسة لهم. هذا ابن المسيب رحمه الله يقول: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة فقد كذب في ذلك. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين. وكان عبد الله ابن المبارك أيضا يحذر حذرا شديدا، بل يقول بعض العلماء في من ابتلي بصحبة المردان قال: أجمع الشيوخ أن من أدام على ذلك أهانه الله وخذله، أهانه الله وخذله. وكان بعضهم يقول إن البقاء مع المردان من أسباب الوقوع في جريمة اللواط، من أسباب الوقوع في جريمة اللواط. ويا سبحان الله، كم ترى من الشباب ممن صارت هذه بمثابة المهنة له، يساير المردان ويجالسهم ويراسلهم ويواصلهم بالهدايا وغيرها. اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله أيها الشباب، جنبوا أنفسكم الوقوع في مثل هذه الرذائل والقبائح. ونقول أيضا لمن ابتلي بهذا الفعل: أما تعلم أنك ستورد نفسك إلى أمر مهول وإلى جريمة قبيحة وإلى فعلة شنيعة حرم فعلها في الكتاب والسنة وبين الله عواقب أهلها بما سمعت قبل؟ وكم ترى من الشباب من لربما كان بداية أمره هي المراسلات عبر التواصلات الحديثة كالواتس وغيره أو الفيسبوك أو التليجرام أو غيرها، فيبدأ بمراسلات وينتهي بأمر مهول تقشعر أمامه القلوب والأبدان. معاشر المسلمين، إننا ندعو شبابنا وندعو مجتمعنا إلى الحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور العظيمة. وإني سأبين لكم بعضا من أسباب أو من الأسباب للوقاية من الوقوع في مثل هذه المنكرات ومن الوقوع في مثل هذه الكبيرة وهي جريمة اللواط. فمن أسباب ذلك التوبة إلى الله. نقول: يا من ابتلي بحب الجريمة هذا، تب إلى الله عز وجل، فلا يزال أمامك فسحة، فسيأتي اليوم الذي تلقى الله فيه وسيأتي اليوم الذي تندم على فعلك. اعلم أنك ستخرج من الدنيا وأنت وحيد فريد، ستخرج من الدنيا تحمل على الأعناق، وسيأتي اليوم الذي تغسل وتكفن، وسيأتي اليوم الذي توضع في ظلمات القبور. اتق الله في نفسك، ارحم نفسك، انظر إلى أنك بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل. لا ترضى أن ينزل عليك الموت وأن يهجم عليك الموت وأنت واقع في مثل هذه الرذائل والقبائح. بأي وجه ستلقى الله وبأي صورة ستقف بين يدي الله. تذكر الوقوف يوم القيامة أمام الخلائق، هل تذكرت إذا وقفت بين يدي الله أمام الخلائق ونشرت الصحف ووضعت الكتب وقيل أين فلان بن فلان، هلم إلى العرض على الله عز وجل، فكان من جملة صحائفك التي كانت في صحائفك السوداء إنها مثل هذه الجريمة، فبأي وجه ستقف بين يدي الله؟ ومن الأسباب لاجتناب الوقوع في هذه الرذيلة الصبر. أيها الشباب، أيها الشباب، إن الصبر خصلة محمودة وسجية مرغوبة، عواقبه جميلة وآثاره حميدة، فهو علاج ناجع ودواء نافع. فمن ابتلي بهذا الفعل عليه أن يتقي الله وأن يحرص أن يتوب إلى الله وأن يتحلى بصفة الصبر على شهوته. ونقول أيها الشباب، يا من تأخر زواجه، اصبر على ذلك واقبل على الله بالدعاء وتضرع بين يدي الله أن يسر الله لك بالزواج. اصبر على ما أنت فيه ولا ينفذ صبرك حتى يريدك إلى الوقوع في مثل هذه الرذيلة. واعلم أن الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها تورث ألما وعقوبة وذلا وحسرة وندامة، وتجلب هما وغما وحزنا وخوفا. أيضا من العوامل التي هي وقاية لعدم الوقوع في هذه الرذيلة مجاهدة النفس ومخالفة الهوى، فمجاهدة النفوس ومخالفة الهوى من أعظم الأسباب على ترك الفواحش والشرور. والذي يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل فليبشر بالخير والهداية. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى من وقع بتلك الغفلة أن يقدع نفسه وأن يكفها عن شهواتها المحرمة، فالنفس مطلعة إلى المنكرات، فإذا لم تجاهد هذه النفس عن الوقوع في مثل هذه المحرمات وعن الوقوع في مثل هذه المنكرات فإنها من الأسباب التي لربما وقع في المنكر ووقع في الكبيرة من دون أن يعلم بذلك. أيضا من العوامل التي تجعلك تجتنب الوقوع في مثل هذه الرذائل إنها معرفتك التامة أن الله يراك، أن الله يسمعك. استحي من نظر الله إليك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ تذكر قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله يسمعك والله يراك والله يعلم حالك والله يعلم أمرك. فاستحي من نظر الإله إليك، استحي من اطلاع الله عليك، فالله عز وجل يعلم أمرك ويعلم حالك. أرأيت لو فضحت بين الناس أنك ارتكبت جريمة كذا وكذا، كيف سيكون شعورك وكيف ستكون حالتك إذا كان هذا بينك وبين الناس؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من نظر الإله إليك؟ ألا تستحي من نظر الله إليك؟ فإنك إن علمت ذلك كان هذا وازع لك كبير في البعد عن الوقوع في مثل هذه الرذائل. أيضا من العوامل التي تحجزك بفضل الله عن الوقوع في هذه الرذائل حرصك على الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن العوامل التي تجعلك تتجنب هذه المنكرات حرصك على مجالسة الصالحين وسماع المحاضرات وسماع الخطب وسماع الوعظ والتذكير وسماع ما فيه الخير لك، وبالذات هذه الأيام سهل بفضل الله ذلك، فترى أن المجموعات في الواتس وغيره كم خطب تنزل ومحاضرات تنزل. غذي قلبك بذلك، غذي سمعك بذلك، غذي أيضا لسانك وقلبك بتلاوة القرآن الكريم. فكلام الله عز وجل المسلمون مطالبون بسماعه وتلاوته والاتعاظ به والوقوف عند حدوده والعمل بأوامره والترك لنواهيه. فالقرآن الكريم هو الشفاء من كل داء، وهو الهدى والأنس وهو النور والسرور، فما أحرى من ابتلي بهذه الفاحشة أن يتداوى بالقرآن الكريم فيكثر من تلاوته وحفظه وتدبره حتى يصح بذلك وتزكو نفسه. أيضا من الأسباب التي تقيك من الوقوع في مثل هذه المنكرات غض البصر، غض البصر، غض بصرك أيها المسلم، غض بصرك أيها الشاب، لا تتطلع إلى النساء ولا إلى المردان ولا إلى المحرمات ولا إلى مشاهدة المنكرات، فإن غض الأبصار من الأسباب العظيمة التي توفق بفضل الله لترك المنكرات والوقوع فيها. أيضا من العوامل في ذلك الاشتغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ. بعض الناس يبقى بمفرده عاطلا عن الأمور وعن الأعمال فيضطر في نفسه لربما إلى الوقوع في هذه الجرائم، فاشغل نفسك بالخير واشغل نفسك بما فيه النفع لك، إما بطلب الأرزاق وإما بطلب العلم الشرعي في دور الحديث والبقاء في أماكن العلم. أيضا من العوامل التي هي سبب لذلك الحذر الشديد، الحذر الشديد من الاسترسال مع النفوس ومن الموافقة للهوى ومن الموافقة للشيطان، فالشر يبدأ باليسير ثم ينتهي بالكثير. أيضا من العوامل لذلك ابتعد عن المزاح غير اللائق من بداية أمرك وبداية حالك، فلا تمازح ولا تجالس من تعلم أنه محل للفتنة، فبعضهم يكثر من المزاح في بداية أمره وينتهي إلى ما سمعت. ومن العوامل التي تقيك شر الوقوع في هذه الرذيلة النظر في العواقب، انظر إلى عواقب هذا الفعل فعواقبه وخيمة وعواقبه كبيرة وعواقبه عظيمة كما سمعتم، وذلك بأن تدرك أن هذه الشهوة الخاطئة والنزوة العابرة سيعقبها حسرة وندامة وخزي وعار وذلة وشنار، وأن عذابها سيصير عذاباً، فستذهب اللذات وستبقى التبعات، وستذهب الشهوة وستبقى الشقوة، فالله الله في اجتناب ذلك أيها المسلمون. وإني أدعو الآباء، إني أدعو الآباء أن يتقوا الله في المحافظة على أبنائهم، فكم من الآباء لا يهتمون بأبنائهم، فسأبعث هذه الرسالة إلى الآباء وإلى الإخوة وإلى المسؤولين عن الأبناء وعن البنات، اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها الرجال، اتقوا الله يا من لديكم الأبناء، حافظوا على أبنائكم وتابعوا أبناءكم واصلوا السؤال عليهم، وانظروا من يجالسوا وانظروا من يخالطوا وانظروا من مجالسيهم، اتقوا الله عز وجل، فإن ذلك من الأمور التي أنتم مسؤولون عليها بين يدي الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنتم مسؤولون عن أبنائكم وأنتم مسؤولون عن من هم تحت أيديكم، فلا تضيعوا الأبناء بل اسألوا عليهم من يجالسوا ومن يخالطوا ومن يسايروا، فإن ذلك من العوامل التي تقي الأبناء الوقوع في هذه الحبال العظيمة. ختاما أيها الناس أذكر لكم كلام الفقهاء في من ارتكب هذه الجريمة لتعرفوا عواقبها، فقد أجمع العلماء كما نقل الإجماع ابن القيم رحمه الله أن من فعل هذه الجريمة أنه يقتل، وسواء كان محصنا أو غير محصن فهو يقتل، وقد اختلفوا في قتله، قد اختلفوا في قتله أي كيف يقتل هذا، فذكر بعضهم أنه يرمى من أعلى مكان شاهق في البلد، يكبل ثم يرمى من أعلى هذا المكان ثم يتبع بالحجارة حتى الموت، هذا قول من أقوال العلماء. وهناك من قال يرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت، هذا من أقوالهم في هذا الفعل. وهناك من ذكر عن بعضهم أنه يحرق بالنار، هذا قاله بعضهم وإن كان في إسناده انقطاع، لكن كما سمعت أن هذا يدل على عظيم قبح هذا الفعل وعلى عظيم شناعته عياذا بالله. فعلى كل حال نوجه بما سمعتم وننصح إخواننا المسلمين وننصح مجتمع المسلمين جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكونوا عونا لبعضهم البعض في نشر الخير وفي التواصل بما فيه الخير وفي النصح. نسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير وأن يسهل أمرنا جميعا إلى ما فيه الهدى وأن يدفع عنا وعن مجتمعنا وعن شبابنا وسائر شباب المسلمين كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.